العليم شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الإقرار بالنسب، حيث ذكرنا أن البحث عن الإقرار بالنسب هو بالحقيقة بحث ما له علاقة بالإقرار، هو بحث له نكتته الخاصة ومطلبه الخاص الذي ينبغي أن يبحث في محله، وإلا سيرة العقلاء وإلا الإقرار العقلاء على أنفسهم جائز لا يشمل الإقرار بالنسب، باعتبار أنه نحن نريد إقرارا بالنسب يثبت أحكاما شرعية لهذا النسب. نعم، الأصوليون رضوان الله تعالى، الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في هذه المسألة تعرضوا لها في ضمن مباحث الإقرار لعله للشبه للمشاكلة، وإلا هذه ينبغي أن تكون نكات أخرى، وللأسف هذا البحث لم ينقح. إلى أنا أدعي بأنه ما منقح هذا البحث، هذا البحث ما جمعت أخباره كلها، ما نقح، ما تطبعت الأخبار، يعني لأن صاحب الوسائل ما جمعها في باب في مكان واحد، لعله منتشرة في كتب في الروايات في أكثر من باب، لا سيما كتاب النكاح واللعان وكتاب المواريث. على الجملة، وقديش واحد يستفيد بعض المدلول الالتزامية في بعض المطالب أو مشاكل ذلك حتى يفهم شيء معين. على كل حال، الفقهاء في هذه المسألة عادة، مو دائما بس عادة، كثير منهم يفرقون بالإقرار بالنسب بين الإقرار بالولد وغير الولد. وأمس كان الكلام بالإقرار بالولد، قلنا إذا واحد أقر بولده فيلحق به نسبا دائما وأبدا. طبعا أتفرجيكم بس قديش بعض الأحيان في إشكالية، يعني عندما نقول الإقرار بالولد شو يثبت النسب مباشرة؟ فكل شخص رأى ولدا وقال هذا ولدي، كل شخص رأى ولدا قال هذا شو هذا ولدي، شو حكم الفقهاء؟ طالما أنه لا منازعة وهناك إمكان عرفي للولادة بينك وبينه، حتى هو ولد صغير بالنتيجة نحكم بالولادة. فأنت أدخل الآن إلى أي ميتم، ادخل لأي ميتم فيه أولاد لقطاء، ها، واختار 3-4 منهم واطلع، وكله يلحقوا ماذا بك نسبا شرعا؟ وما لقطاء، ما قلنا لقطاء، ما مشي لينهم بالشوارع كانوا، ما قلت عبرت التعبير، أنت بتعبر معي، أنت تعبير شو اسمه؟ أي لقيت ما بيعرف أبو أم، ما بتعرفش عن لقيت؟ يكتب أصلا عندنا بلبنان بيكتب على هوية لقيت. هنا بالبلد بيكتبوا على الهوية هكذا هذا لقيت، ها؟ الكثير قديش كثير ما أدري اسمه، هو الجماعات ما عادني لأنه العرف يؤذيهم فيتخبوا عادة، العرف كتير مؤذي لهؤلاء عادة، أو يحصل تبني وبلا ما تعرف الناس، يعني هو إحنا بلادنا قد يحصل تبني في بعض الأحيان من دون أحد يدري يعني، وقد بعضهم يباع يعني على كل حال بغض النظر عن هذه المسائل. قد بعضهم قد يباع لبعض العائلات في بعض الدول مثلا بغض النظر عن هذه المسائل، خصوصا بأيام الحرب حصل كثير من هالموارد. على كل حال، النقطة في المقام، ادخل على أي مكان في دار أيتام فيه لقطاء ومشاكل ذلك والمسائل هذه، وادعي لك 4-5 وجيبهم معك وخذهم معك عادي، يعني ما دريكم بيشبهوا بعض كثير، تقول له هذه من 5 أمهات، قل لهم يعني عادي ونصدقك إن شاء الله تعالى. جيب واحد شكله مثل الصينية، واحد شكله مثل الأثيوبيين، واحد شكله مثل الإسكندنافيين، وما أدري شو، عادي ونقبل منك هذا القول. النكتة طب سؤال، هل واقع عن روايات الإقرار بالنسب تشمل هذه الصور أو لا؟ رواية الإقرار بالنسب ناظر إلى صورة ما لو كان الولد في حضنك، هل واقع عن هي إقرار بالنسب بذاتها أو لا، هي إقرار مع وضع اليد، مع كون يدك على الولد؟ روايات التي قالت نقبل إقرار الأم بولدها وإقرار الأب بولده، هل كانت الرواية تتكلم عن إقرار مطلق بشكل عام في أي ولد تراه أو لا، لابد أن يكون ولد معك؟ لا، نتكلم عن روايات، نحن شو تفعلنا قاعدة لا عم نتكلم ما هو المستفاد من الروايات، وفي مطلقة وفي روايات مطلقة مولانا، يعني هذا النقطة عم نبحث أنا وياك، هل واقع في روايات مطلقة أو لا؟ هل الروايات بالواقع هي روايات مطلقة أو ليست روايات مطلقة؟ هنا السؤال ما ينبغي أن يطرح. أنا النكبة بدي أقولها ليش؟ حتى أقول لكم بأن هذه الأبحاث ينبغي التدقيق فيها أكثر، ينبغي التأمل فيها أكثر، ينبغي الالتفات لها أكثر. هذه مو قاعدة عقلائية، مو قاعدة، هذه قاعدة. نعم قد كل العقلاء، أنا مقتنع بأن العقلاء عندهم شيء من القبول الإقرار بالنسب، عندهم شيء ما منه، بس حدوده استنكم مجملة تكون في المقام. لكن السؤال يطرح بهذا في المقام، سؤال هل الإقرار العقلاء على بالنسب ليس على قاعدة؟ بدو دليل، ودليلها غالبا عندكم أيها العلماء الروايات، وليس قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. فحينئذ هذا لما ثبت نسب شرعي في الأولاد، ثبت نسبا كاملا وتاما، حينئذ كيف نثبت في هذه الموارد من دون بينة، أو من دون مثلا في هذه الأيام مثلا بعض الفحوص أو مشاكل ذلك اللي هي قد تثبت نسبا؟ وإن شاء الله تعالى على إشكالية الفحوص هذه الدي ان اي، باعتبار أن هذه الفحوص الحمد شو اسمه هذا هذه الفحوصات النسب بالآخرة، ما هذه عندها مشكلة. شو المشكلة؟ أن ثبت أن هذا ولد ذاك، لكن ثبت أنه ولد الفراش ما يعلو ابن زينة
أمه.
ها؟ أمه من ضايع، أمه ما يعرفون أمه. شفنا ولد صغير، أنا دخلت على القرية قلت هذا ابن، رأيت ولد قلت هذا ابني، قال تعال نعمل لك فحص، عملنا فحص طول واقعا هذا ابنك، نلحق بنسب شرعي بناء على أن النسب الشرعي لا يثبت إلا بهذا أو لا. على الفحص يثبت نسب، يثبت أنه هذا ولد، لكن يثبت النسب، يثبت الميراثة أنه هذا ولد شرعي أو لا؟ إثبات ولد شرعي يحتاج إلى مؤونة زائدة، أو نحكم نحمل فعل المسلم على الصحة. وإن شاء الله شو الإشكالية في البحث؟ مسألة سهلة، ينبغي أن تحقق وتنقح وتجمع رواياتها في مكان واحد، وتنظر مدى دلالة هذه الأخبار والروايات، وهل واقع مثلا هؤلاء العلماء بيقولوا نحن نطبق أحكام النسب في الإقرار بالولد دون الإقرار بالأخ؟ فلو أنت دخلت إلى قرية وكان عندك أخوك صغير وأقررت به، لن نرتب كل أحكام النسب على أنه أخيك، فلذلك لن نورثه من أبيك. إذا كان عندك إخوة آخرين، لا نورثه من عمك، لا نورثه من كذا، لا نفعل كذا، لا نرتب كل أحكام النسب، لأنك ادعيت أخوة لم تدعي ماذا؟ بنوة. لك أكثر قرأنا أمسي، لابد أن تدعي بنوة مباشرة، مو بنوة ماذا؟ أمس قرأناها، مو بنوة حفيد، ما بيكفي تدعي حفيد، لابد أن تدعي ماذا؟ بنوة مباشرة. هل واقع عن الروايات هكذا؟ أو لا، يمكن يستفاد منا لا إقرار بالنسب مطلقا. وإن شاء الله تعالى المسائل هذه أبحاث ينبغي أن على أنه وقد واحد السؤال كمان، هل الروايات تكتفي بالإقرار مطلقا أو الإقرار عند فقد البينة؟ وإذا واحد كان يمكن له إقامة البينة فلا بد له ماذا؟ لأن يقيم البينة أمام الحاكم. هذه الروايات التي قابلت الإقرار بالنسب قابلته في صورة على فقدان البينة أو مع وجود البينة؟ يعني حتى لو كنت هل لروايات الإقرار حجية وإطلاق وعموم تشمل حتى صورة تيسر إقامة البينة؟ مثلا روايات هذه المسبية الحميلة التي دخلت ومعها ولد، ما هذه ما عندها قدرة على إقامة البينة مثلا، قرأناها أمس. لذلك هذه أبحاث ينبغي أن تنقح وتبحث كما يجب. وأنا ما وجدت صراحة أنه جمعت في مكان طرحت كل النقاط والنكات، باعتبار أن هذه أبواب عادة هي أبواب ماذا؟ أبواب تعتبر أبواب ثانوية، أبواب مو أبواب مما لتت بالأمر ذي البال يعني بنظر الفقهاء. فضل شو بتقول؟ عم طلع بمكان شيء؟
إذا يمكنني أن تشير إلى الروايات الأساسية في الباب حتى
خلني بالنكاح، بدك تتبع روايات النكاح، أحكام الأولاد بالنكاح، وبدك تتبع روايات اللعان وروايات الميراث، أحكام الإرث، ابن الزنا وابن الزنا وادعاء النسب والرجوع بعد كلها الرجوع بعد اللعان ومشاكل ذلك.
ممكن تناسب إطلاق هيك روايات صغيرة بتقول أنه إذا قرب الساعة فلم ينتفي عنه،
هذه ما فيك تتمسك بإطلاق أقر به ساعة فلس اسمه، ما فيك مسك فيها مطلقا. هذه قد تكون نظر الروايات أنه كان في فراش، هذه الروايات قد تكون نظرة إلى الفراش، ما تكون نظرة إلى المطلق يعني عم بتقول هذا فراش وأقر به فلم يلاعن. طالما أنك لم تلاعن وقبلت الولد لا تستطيع أن تلاعن على الولد بعد ذلك في مطلب هكذا. نعم
إذا لم نحرز القيد خوشون بعد،
لم نحرز القائد ولا نحرز السؤال أول شيء، نحن ولا مرة بي يعني احنا يعني لا حتى نعرف موضوع السؤال، حتى نعرف ما في أي مقام بيان، بغض النظر عن قدر المتيقن مولانا، شو خطابات الأئمة خطابات عقلية، بالنتيجة الإمام في مقام بيان من أي جهة؟ انسى قدر متيقن في مقام التخاطب، في مقام البيان من أي جهة الإمام؟ في مقام الجواب عن أي سؤال؟ ولا أنت كمان لا تدعي بأن السؤال له داخل في فهم الجواب؟ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أن نصف العلم ما هو؟ حسن السؤال، كما في كنز الفوائد. نصف العلم قد هو تعرف تسأل، يعني بس تعرف تسأل سؤال جيد شو بتكون أنت فهمان المسألة. ولا أنت مش على مبنى ذاك أنه الإمام جلس وقال لهم الماء ماء الرجل يضع حيث يشاء، وهكذا في سؤال. وإذا واحد سمع هذه العبارة اتمسك بإطلاقها، الماء ماء الرجل، عفوا كمل عبارته، بدي كمل عبارته، الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء، إذا يجوز أن يضعه في رحم الأجنبية، يجوز أن يضعه في رحم الدابة، يجوز أن يضعه في البالوعة، أين يشاء، وين ما كان، حتى في موين، حتى في ما أدري وين، بس كلمة السهلة. شو الكلام هذا؟ هل واحد يقبل هيك إطلاق؟ يا تلي معه لا أقول بقدر متيقن في مقام التخاطب أنا. أنا أتمسك بإطلاق الرواية، ولا لابد أن ترى ما هي جهة السؤال، ما هي جهة الإطلاق. ليش الإطلاق؟ لا في كلام أصلا مطلق من كل الجهات. ليش انصراف؟ ليش انصراف؟ عفوا ليش انصراف؟ هذا انصراف نجبته.
ما يستعمل في مثل هذا.
الماء ماء الرجل ضع حيث يشاء.
أنت
عم تطمع، أنت عم تطمع إلا أنه عندك.
يضع حيث يشاء، هذه حيث يشاء بعد قيلها ما قبلها بعد.
يعني في سؤال، يعني لابد أن نحرز ماذا جهة السؤال. ليش بالإطلاق بس حتى نبه تنبيه معين؟ ليش نحن في الروايات وبالبحث الإطلاق شو بيقولوا هن من شرائط الإطلاق؟ أن يكون الإمام، أن يكون المتكلم في مقام البيان، صح ولا لا؟ ولماذا أشكلوا على الشيخ أبي جعفر الطوسي الذي تمسك بشو بحلية الأب طهارة المحل عضة الكلب في صيد الكلاب، عندما تمسك بإطلاق قوله تعالى ماذا؟ وما علمتم من الجوارح مكلبين. ليش ماذا أشكل عليه؟
كل ما
أمسكنا عليكم. ليش 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 أشكلوا عليه؟ قالوا له لأنه هذه فقط في مقام البيان من أي جهة؟ من جهة الزكاة، مش من جهة حليات الطريقة، مش بلاحظ أمور أخرى. أهم شيء يا سيد إذا أردت أن تتمسك بإطلاق كلام أن تعرف جهة البيان ما هي. إيمان في أي جهة في مقام البيان؟ أصلا أنا أدعي ما في متكلم عادة بيتكلم بكلام مطلق من كل الجهات، إلا إذا كان خطابات قانونية ابتدائية. نعم قد واحد يقول الخطابات القانونية الابتدائية قد واحد تكون في مقام البيان من تمام الجهات، لكن الخطابات هي عبارة عن سؤال وجواب، شلون يكون في مقام البيان من تمام الجهات؟ ما في ممكن هذا. أصلا أنا عم تسألني عن سؤال بجاوبك من هذه الجهة. إذن هل يحل صيد الكلب؟ نعم يحل، خلاص قال لي يحل صيد الكلب، يعني أكله مع عظمه ولحمه وأوساخه وموضع عضته أيضا. شو الكلام هذا؟ أنت عم تسألني عن أصل الحلية، عم تسألني عن جهة التزكية، ما عم تسألني عن ماذا، عن كيف أكله وماذا أكل من الذبيحة. هذه ماذا أكل من الذبيحة بده سؤال ثاني، مو ذاك السؤال. هذه نقطة كتير مهمة في بحث الروايات على الإطلاق. عندما أقول هذا التعبير، عندما أقول بأنه في عنا إطلاقات تشعر بعضهم يتعامل مع الإطلاقات كأنها قواعد عقلية، أنه هيك بتحس قضية، أنه خلاص قرب شو اسمه قضية تامة من كل الجهات، وهكذا الإطلاقات سؤال وجواب في مولانا في أقل. وبداش تقول قدر متيقن في مقام التخاطب ما تقول فيه، وأنا أقول به على كل حال، ما بقول بقدر متيقن في مقام التخاطب ما تقول به، خذ راحتك، بس أقل لابد أن تحرز ماذا؟ أنه في مقام البيان من هذه الجهة. لماذا رفض العلماء ذاك اللي أمس كنا عم نقرأ مقالة لواحد نقول كلك شو مقتضى حكمة المتكلم أن يشو أن يبين تمام غرضه في كلامه، وين في هذه حكمة هكذا؟ شو تمام أغراضه؟ أن يبين تمام أغراضه من الكلام، وين في متكلم لا هو عم يحكي عن إطلاق اللفظ، مش همان عبارة الكتابة يعني. هو عم يثبت تمام، عم يثبت إطلاق اللفظ، كتب تمام أغراضه. شو تمام أغراضه هاي؟ أي متكلم بالكون إذا تكلم بده يبين ماذا؟ كل أغراضه. صار كل ما بدي أتكلم بكلمة أنا أقول لك برجع بعد لك من الأول، كل شيء عنده قيود أقوله يعني. شو هيك المسائل؟ على الجملة أنا بس عم حاول نبهكم بس على خطورة هذا البحث وأهميته ولزوم تحقيقه وتنقيحه كما يجب. بارك الله بكم وجهودكم إن شاء الله في المستقبل. نعم.
نصيب لبعض الأعلام أنه يقول في الإطلاق من دوام الجهاد.
نجيب هذا عبارة من حتى نناقشه حتى نرى عبارته ومطلب العلم وكذا. جبنا أنت مطلب العلم مالته حتى نرى فعلا. ولا إذا أنت تؤمن كما نؤمن بأن الخطابات سؤال وجواب مو الماء ماء الرجل ضعه حيث يشاء فحين يجوز. بل ويشترط أيضا في نفوذ الإقرار مطلقا. إذا كان الكلام ما زال في إقرار بالولد قلنا نحن وهكذا بإقرار بالنسب الولد يعني الولادة أنه هذا ولدي. قلنا إذا كان ولد صغير لا يعتبر التصديق، إذا كان كبيرا يعتبر التصديق، وإذا كان بالغا عاقلا حيا يعتبر التصديق، إذا كان صغيرا أو ميتا أو وش اسمه الثالثة كان مجنونا لا يعتبر التصديق لأنه عنده صورة التعذر لا يجب التصديق. وهذا حتى لابد أن نرى الإطلاق الأدلة واقعا في المقام. ثم قال الماتر رضوان الله تعالى عليه بعد ذلك بأنه كل هذا بشرط أن لا يكون له ماذا منازع. وإلا إذا كان لك منازع فحين أذن يقع إشكالية في النسب فلابد أن تقيم بيت. طبعا إذا كان هذا صاحب الفراش وذاك ليس صاحب الفراش أو بالعكس الولد للفراش، لكن الكلام إذا ما كان في مانع شرعي من تولد هذا الولد منهما، كان كما لو وطئت امرأة شبهة الدعية وطئها شبهة من رجلين مثلا، فحين أذن هذا الولد بمن يلحق؟ يلحق بالأول أم يلحق بالثاني فعلا؟ أو مثلا قلنا بأن وطئ الشبهة هو فراش، فحتى لو كانت هي لها فراش أول وعن موطوء شبهة ووطئ الشبهة قد اعتبرناه فراش كما تقدمنا أن هذا أحد الاحتمالات في وطئ الشبهة أنه فراش، فحينئذ يلحق الولد بأي منهما. كل واحد يدعي هذا الولد ولا أحد عنده ماذا عنده بينة في المقام. بس بهذه الأيام سهلة ببعض البلدان وبعض بعض التطور أن تقام ماذا بعض الفحوصات لعل توجب اطمئنان وعلم القاضي بأنه ماذا أنه هذا الولد لأي منهما لأقل. يعني هو لأنه بس تحصل ولد باثنين هو المصيبة شو يصير مع القاضي أنه لا يطلع مع هذا ولا من ذاك. على كل حال بغض النظر عن هذا المصيبة التي قد يقع فيها القاضي في بعض الأحيان اثنين عم يدعوا ولد يطلع لا لهذا ولا لذاك فعلى كل حال إذا كان الولد محصور بين اثنين وأقمت فحوصات أنت معينة وقارنت هذا الفحص الولد مع المدعيين سهل جدا أن تعرف أن هذا الولد لأي منهما، سهل جدا. إلا إذا كان المتنازعين هما أخوة وكانوا توأم يعني فساعتها تكون مصيبة أخرى بتصير. فبغض النظر أنه إذا أمكن للقاضي أن يعلم بطريق القيافة أو بطريق القيافة بناء على حجيتها بطريق القيافة أو بطريق شو اسمها هذه هذه النوع من القيافة لكن قيافة باطنية في حوص الدي ان اي، هذه قيافة ظاهرية هذه قيافة باطنية العلاقة بالجينات. على كل حال إذا أمكن ذلك فبها ونعمت، حصل للقاضي علم فبها ونعمت. أما إذا لم يحصل للقاضي علم في مثل هذه الموارد فحينئذ أفتى الفقهاء بأنه يرجع إلى القرعة فعلا. أفتى الفقهاء بالرجوع إلى القرعة. دليل الشهيد الثاني اللي ذكره في الكتاب هو تمسك بإطلاق أدلة القرعة أن القرعة لكل أمر مشكل ظاهرا معينا واقعا فعلا. كل أمر مشكل ظاهرا معين واقعا فيه أمر القرعة، وهذا الولد مشكل ظاهرا لكنه ماذا في الواقع إما ولد هذا وإما ولد ذاك، فحينئذ القرعة يمكن لها أن تعين أحدهما. بعض العلماء مثل صاحب الجواهر وغيره استشهدوا بروايات في كتاب العبيد والإماء بنكاح عبيد والإماء بالوسائل الجزء 21 صفحة 171. في جملة من الروايات هناك في هذا الباب إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده، ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية لأنه بالنتيجة أتلف له مالا. قال فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية الآخر ما له علاقة بالرواية. فأقول حال الروايات هذه روايات ظاهرة بأنه إذا كان في أكثر من واحد وطأوا جارية بغض النظر فبطئهم يعني لها كانوا شركاء كانوا شيء معين ما تدري إسا بعض الأحيان أحلت لهم جميعا كلهم كانوا وطأوا شبهة. فأقول حال أقرع الوالي بينهم الحاكم يقرع بينهم، فمن طلعت من كان نصجو اسمه قول مين بالضبط طلع اسمه هو الذي يأخذ هذا الولد. فقالوا إذا كان بالجارية هكذا فهنا هو بيعبر صاحب الجواهر بالجواهر الكلام جزء 35 صفحة 156 بيقول: ولفحوى الصحاح المستفيضة الواردة في وطء الشركاء الأمل المشتركة مع تداعيهم جميعا في ولدها في ولدها. هذه فحوى، فحوى أولوية، مفروض تكون فحوى أولوية. شلون أولوية؟ أنا ما أعرف، يمكن لأن الأمة بتكون أنه ملك لسيدها وما أدري شو في المقام، فهذه عادة في الإماء يتبع الولد مين؟ أمه، فيتبع أباه في الإماء عادة، بخلاف المقام حيث التبعية للأب. فإذا كان حيث التبعية للأم وحكمنا بالقرعة فهنا أولى، ما أدري أنه فعلا سأقول حال واحد جدا أن الغاء الخصوصية لا أقل في المسألة حتى يثبت هذه المقام. هذه على كل حال أحد إشكالات كتاب القرعة بشكل عام. تعرفوا أن القرعة هو مش أمر عقلائي، القرعة ليس من الأمور ماذا؟ القرعة في جنب تعبدية واضحة، لذلك كان العقلاء من زمن حريز يعني كانوا يستهجنوا ماذا؟ من القرعة. ها؟ هلا بالله. القرعة هي بالواقع، هي بالواقع من تشعر بهذا الشيء مستهجن. هي القرعة أنه واحد أنه نعين صاحب المال أو نعين الولد أو نعين ما أدري شو بالقرعة. واقعا تشعر ماذا العقلاء يستهجنوا من هذه المسألة يعني أو أقل بدشون يستهجنوا، قل غريبة على أذهانهم يعني بالنتيجة، ما نقول يستهجنوا. لشدة غرابتها وإشكالها موجودة في روايات عن استشكال عن إشكال على القرعة من زمن مين؟ من زمن حريز. يعني كان حريز يشكل على زرارة يقول له القرعة وشو قصة القرعة ومشاكل ذلك. وكان الأئمة عليهم السلام بكثرة المعارضة الناس لحاضر القرعة كانوا يقولون لهم هذا التعبير، أنه ما من القوم فوضوا أمرهم إلى الله تعالى إلا وشو الله سبحانه وتعالى ماذا فعل؟ أخرج لهم الواقع، أخرج لهم ماذا؟ الواقع. ومن هذه النكتة قال بعضهم إنها شو؟ أمارة عمليا من هذه النكتة. فأقول حال الأمر فيها جنب تعبدية وليست مجرد ماذا؟ أمر عقلائي. ولا العقلاء في هذه الموارد لعلهم بيقول لا يلحق بولا واحد منهما، بقول ايش منحطه للدولة. نعم لا ما شوف ما يزال هذه الروايات مو في مقام بين هذه الجهة، في مقام فقط دفع الاستهجان بالقرعة. ولا منا أمر، شو أمر هذا؟
زيادة
استخارة، عندنا حالة استخارة على كل حال. هو في بحث، على كل حال إن بيتعرضوا للاستخارة في ذيل القرعة عادة. يعني من تعرض للاستخارة في بحث القواعد الفقهية تعرض لها متى؟ في ذيل بحث القرعة فعلا في المقام. بس ممكن واحد يقول أمارة هي بالنتيجة، حتى لو افترضنا أنك قلت بأنها أمارة، هي شو مشكلتها؟ أنك إذا قلت بأنها أمارة سوف يقدم عليها كل الأصول العملية. مصدت؟ يعني مثلا إذا تنجس أحد الإناءين شو بتحكم أنت؟ علمت أجمل نجاستي، تحكم بالاحتياط صح؟ ليه ما تقرع؟ مع أن القرعة من الأمارات
قالك شأنه ملازم كل أمارة على كل أصل.
عم بحكي معه أول شيء وبعدين بحكي معك أنا، هو سمع منها الحكيات هذا.
لا هذا
لا، هذا لا
معروفة
شيء. إيه معروفة، بل ليش كل لازم أن تكون كل أمارة مقدمة على الأصل؟ لكن عشان دلت في الإدراس إذا أمارة بعدين أصل. وغير نقطة لك تأملوا معي، ليش تأملوا معي؟ بس إذا قلنا بأنها أمارة هي أمارة أدنى من أدنى أصل عملي. إذا قلنا بأن أمارة هي أدنى من أدنى ماذا؟ أصل من أصول الأصول العملية فعلا. على كل حال مو بحثنا. قال: ويشترط أيضا في نفوذ الإقرار مطلقا عدم المنازع له في نسب المقر به، فلو تنازعا فيها اعتبرت البينة وحكم لمن شهدت له، فإن فقدت فالقرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل أو معين عند الله مبهم عندنا. شفت العبارة؟ لأنها لكل أمر مشكل حتى لم يكن معينا في الواقع، أو لا مبهم عند الله، معينا عند الله مبهم عندنا. شفتوا الترديد؟
الرسالة صحيح أو لا؟ ما بيقبلوا بقية العلماء يجب أن يكون معين واقعا.
إمام الخميني عنده لا يشترط أن يكون معين واقعا، وجاب أمثلة كثير في الروايات. أقرع الأئمة لم يكن ماذا؟ معين واقعا. إمام الخميني في كتاب البيع على ما ببالي أعطى ما يقارب 5-6 روايات رأى عن بالي فعلا جاب روايات فيها قرعة من دون ماذا أن يكون الحكم معين واقعا مثل مسائل مثلا مثل مسائل على ما ببالي ذهني إسان إن شاء الله يكون مستحضر جيدا إسان عم بحكي معلومات قبل 7 سنوات في روايات تتعلق بشخص أعتق عبيده وكان العبيد أكثر من الثلث أو يعني أوصى بعتق عبيده وكان عبيده أكثر من الثلث فقال الإمام كيف يعتقون بالقرعة مع أنه هم معينين واقعا لا مش معينين واقعا هو من يعينه الولي هو الذي يعتق ولا هو بالواقع كلهم على حد واحد بالنسبة للثلث المال هو قال عبيدي معتقون فالثلث ماذا هو بدنا نعتق فقط ثلثهم لأن ثلث الباقي هو كل ماله عبيد كانوا فهو عبيد قديش من هم الذين نعتقهم ها بالقرآن ما فيش معين واقعا من معين واقعا ما أحب منهم معين واقعا واضح ليش قال واحد منهم معين واقعا لأنه نسبتهم الوصية واحدة
ما يقول معين بعد في الذي سيخرج
له ما مقصودهم هكذا هم من يقول بأنه معين واقع ما مقصود هالحكيات البلا طعم عم تقولها أنت الآن شو بيستفيد المعين بعد علم الله يعني شو حستفيد بحاجة كل ما هي معين بعد علم الله تعالى إيه بس ما كل شيء مثل لك الشيخ لسه ما كل شيء معين بعلم الله تعالى بعد ذلك يعني بطل في شيء اسمه معين هذا إذا اشتركا في الفراش على تقدير دعوى البنوة أو انتفى أحدهما عنهما قواطي خالية عن فراش لشبهة فلو كان فراشا لأحدهما حكم له خاصة دون الآخر وأن سابقه الزوجان يعني إذا افترضنا رجل وامرأة هن لهم فراش والثاني لا فراش له الرجل والامرأة شو قالوا لذاك هذا الولد ولده شو بنعمل نحن لا نثبته نقيل الفراش إن شاء الله بنضربهم لعله لعله نضربهم لكنه ماذا لا نلحقه بذاك يعني أو بنقول له لاعن بدك بدأ عندك مشكلة لاعن ولا لا ننفي النسب نحن بمجرد أن الأب يقول هذا مو ابني والأم تقول إيه بل هذا مو ابنك لعلنا نضربهم ونقول أنكم تشيعون الفاحشة ونعذرهم ومشاكل ذلك لكن هذا لا يعني أنه ماذا يبقى ماذا الولد ولدا لهما
مقدم على الإقرار يعني الولد الفراش
مقدم إيه لا إشكال هذا هذا بذلك نحن سابقا نقول ما ممكن أصلا أن واحد ننفي الولد عن طريق فقط ليس ولدي بالنسب بالفراش عندما يثبت الولد للفراش القاعدة تثبت حتى لا يمكن لك نفيه إلا باللعان غير ذلك ما فيك تنفي الولد الشريعة كتير تهتم بهالموضوع النسب شديدة الاهتمام شديدة المراعاة لموضوع موضوع النسب فعلا من مسح مسألة النسب في الشريعة واقعا هي اذا واحد يكتب بمجرد يطلع كتاب يعني هي باحكام النسب الواحد ينقح القواعد المرتبطة ومنه البحث الاقرار بالنسب بحث مهم جدا انصاف وبحث يعني شيء عادي يعني قال ولو كان زانيين انتفى عنهما او احدهما فعنه يعني اذا كانا زانيين انتفى عنهما او احدهما زان فينتفي عنه ولا عبر في ذلك كله بتصديق الام يعني الام بتقول هذا زاني هذا مو زاني هذا ولد شو لك علاقه اسكتي وروحي عادي بالبيت هذا في فراش ولا فيش فراش الام تقول هذا ولد فلان ولد علان شو العلاقه هي كرهنيته للرجل هلا وتقعد هذا ولا واحد من هؤلاء اولادك عنده 20 ولد هو تقول له ولا واحد ولادك ولو تصادق اثنان كل الآن إلى الآن انتهى أحكام إقرار بالولد الآن بدأنا بماذا بغيره من الأنساب اللي هو الأخ والعم والخال وما شاكل ذلك فعلا في هذه الأمور لم يحكم الفقهاء بثبوت النسب مطلقا يعني تعاملوا مع معاملة ماذا كأنه شبيهة بإقرار العقلاء على أنفسهم جائز أو مثلا مر أخان يقر بأنه هذا أخ لهم هنا نثبت النسب كاملا لماذا؟ لأنه بينة لأنها ماذا؟ بينة لكن مر أخ يقول هذا أخي وذاك يصدقه هنا قال الفقهاء لا يثبت النسب لكن كل أحكام المتعلقة بهما مرتبطة بهما أحكام مالية حقوق على بعضهما البعض شو تسوي؟ تثبت كل الحقوق التي بينهما ماذا؟ تثبت بينهما فعلا يعني هذا لا يرث، لا يرث عمي، أنا أرث عمي فقط، بس هو لا يرث عمي لأنه هو شو لم يثبت نسبه نسب مطلقا، لكن بيني وبينه تترتب الأحكام الشرعية. يعني مثلا إذا كان مثلا أنا كنت قد ورثت مالا من أبي وقلت بأنه هذا أخي، شو بيحكم القاضي؟ بتقسيم الميراث قسمين وأعطي النصف الآخر.
مالي أنا،
مش مالي، هذا المال اللي ورثته من أبي أنا،
مالي
لأني أنا أقريت على نفسي بماذا؟ بأنه هذا المال هو ليس مال لوحده، هذا مالي ومال ذاك. فطبقوا أحكام ماذا؟ إقرار العقلاء على أنفسهم جاء. الشهيد الثاني عنده عبارة لطيفة يقول لهم، أنا ما عم بفهم ليش. الشهيد الثاني عنده عبارة يقول لهم ماذا؟ والفرق بينه وبين غيره من الأنساب مع اشتراكهما في اعتبار التصديق غير بين. أنا ما عم بفهم ليش، ليش أنتم في بحث الولد قبلتم التصديق أحكام النسب مطلقا وفي بحث الأخوة لم تقبلوا؟ الشهيد الثاني يقول غير بين، ما في عندكم أي عبارة من مطالبكم تثبت هذا المعنى. تقول ما في نسب، تقول ما في نسب،
بتنص أنه الأمور المالية، يعني مش بتنص، دلالتها أنه بس الأمور المالية تثبت اللي هي العلاقة بأنه.
وين هالروايات؟ ليش رواية اللعان؟ ليش رواية اللعان؟ أخبار اللعان بحث آخر، ما تكون روايات اللعان. قلنا اللعان أصلا مقتضى القواعد أن لا نثبت نسبا أصلا، اللعان شيء ثاني. رواية اللعان صحيح، ما نتكلم عن اللعان، نتكلم أنه لا، أنت هلا بدك تثبت لي مورد لك معك ليوم السبت، مش هلا السبت تجيب لي رواية، تجيب لي روايات. واحد أخ أقر بأخيه،
قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة، ورثة فأقر أحد الورثة أن لبنينا على أبيه.
آه والله عبيل بهذ براس ولا هيا هيا لك ما
من أقر،
ضيعناش وقتنا شيخ، ما ضيعناش وقتنا، دي عم تقرأون هلأ.
من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فإن أقر اثنان فكذلك إلا أن يكون عدلين فيثبت نسبه ويطرح
في الميراث
معه.
هذه وين هاي؟
وبالإسناد قال
إيش قبله؟
هي وبالإسناد قبلها ظهر عن الشيخ محمد بن حسن الروي اللي قبله كانوا.
بعتنا يا الرواية حتى تأمل فيها، هذه الرواية مثلا دوما موجودة. شهيد الثاني على كل حال يقول هذا غير بين. هم شو ردوا على الشهيد الثاني وقالوا له؟ قال له الدليل على الفرق ما هو؟ هي الأخبار. طالما أن هذه مسألة مسألة تعبدية، فإن أخبار الولادة أخبار الولد أخبار مطلقة أثبتت نسبا كاملا، بخلاف أخبار الإخوة فإنها أثبتت ماذا؟ أثبتت نسبا، لم تثبت نسبا كاملا فعلا في المقام. هذا عمدة الإشكال على هذا، عمدة البحث في هذه المسألة. الحاصل بدي أقوله في المقام أنه نحن حينئذ في الإقرار بالنسب ما عندنا قاعدة أن نثبت نسب، على الأدلة، على مقدار دلالة الأدلة. إذا الأدلة كانت تثبت نسبا كاملا فبها، وإلا فلا. ولا الرواية اللي قرأناها أمس نحن في مسألة هول اللي إجوا أخوين أتيا مع بعضهما البعض، الإمام الظاهر أثبت نسبهما
بالميراث، هذيك كلها
متعلقة بالميراث. إيه بس ما بلاحظ كمان الإخوة والكذا وأرحام بعض، إمام إمام جعلهما في باب واحد. أقرأ العبارة الرواية.
حتى السابقة.
الأم والأم والابن وكذا اعتبروا الإمام من باب واحد، ما اعتبرهم شو اسمه، على أن الولد ما صدقه. الأم وابنه ما صار في تصديق من الولد.
لا يمكن.
شو بخاصة لا يمكن. يعني شو يعني؟ يعني بس يعني يعني هلا إذا كان واحد عنده أخ صغير. لا خليك معي شوي صغير بس. خليك معي شوي صغير. إذا واحد عنده أخ صغير. فقال هذا أخي، بورث ولا ما بورثه؟
أنت تورث؟
إيه.
في روايات أخرى بتنص أنه لا، ما يمكن
أن تورث. وهذه الرواية شو ظاهرة؟ النكتب بدي أقولها في المقام أن هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق وتنقيح أكثر. هذه بس. قال ولو تصادق اثنان فصاعدا عن نسب غير التولد كالأخوة صح تصادقهما وتوارثا لأن الحق لهما لم يتعداهما. شفتوا عم يرتبوا ماذا؟ عم يرتبوا أحكام المالية محض. التوارث إلى ورثتهما لأن حكم النسب إنما يثبت بالإقرار والتصديق فيقتصر فيه على المتصادقين إلا مع تصادق ورثتهما أيضا. إذا قبل الورثة أيضا ذلك بصير كله عم بيقر على بعض البعض، لكن الكلام كل الكلام هل يثبت نسب أو لا؟ لأنه من أحكام النسب شو هي مولانا؟ التحريم ومشاكل ذلك ووجوب النفقة وهالمسائل كلها. يعني مش عم يدعي فقط بدنا ميراث. السؤال الرواية اللي قرأناها سابقا ليس لم تكن سؤالا فقط من يورث من، عم بيقول له سبحان الله ليش بده يصدقوهم. ومخرج قولهم غير التولد أن التصادق في التولد يتعدى مضافا إلى ما سبق من الحكم بثبوت النسب في إلحاق الصغير مطلقا، طبعا بالحاجة تصديق الصغير، والكبير مع التصادق. يعني إذا كان الولد المدعى المقر به ولدا صغيرا يلحق مطلقا، أما إذا كان كبيرا فيشترط ماذا؟ تصديق. والفرق بينه يعني مين بينه؟ تولد. والفرق بين التولد وغيره من طبعا تولد المباشر، برجع بقول تولد ماذا؟ المباشر. وبين غيره من الأنساب مع اشتراكهما في اعتبار التصادق غير بينان. ولا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه نسب المعترف به صغيرا. فيش مطلب هذه على كل حال نقرأها بس هكذا. هلا الصغير إذا بعد ما كبر وقال هذا مو أبي ودي واحد ثاني وديش هذا، نصدقه أو لا؟ ما نصدقه. يعني الأب ادعى ولدا، ولد كان عمره 14 سنة ونص، ادعاه الأب أخذه يا عمي هذا يقول له هذا مش أبي، ما نأخذ قوله هذا بنتي صغير. عندما بلغ قال هذا مو أبي، يبقى ماذا؟ فلان أبا له. والله شاء الله تعالى لأنه لماذا؟ لأن النسب قد ثبت شرعا في عند الصغر، فرفعه يحتاج إلى دليل، والولد لا يستطيع أن يلاعن أبيه. ولا عبر بإنكار الصغير بعد بلوغه نسب المعترف به صغيرا، وكذا المجنون بعد كماله لثبوت النسب قبله، يعني قبل البلوغ والكمال، فلا يزول بالإنكار اللاحق، وليس له إحلاف المقر أيضا، لأن غايته استخراج رجوعه أو نقوله، وكلاهما غير مسموع. يعني حتى لو قال ما، يعني أنت تأمل ما، أنت عندما تقول له طب خليه يحلف، يعني الولد يأتي ماذا بعد ما أنا ادعيت ولدا، فالولد بعد ما بلغ قال هذا مو أبي، قال له القاضي اسكت، هل يمكن للولد أن يطالب أنه أنا أحلف بدعوة؟ يقول ماتم شرح ما هو، طب إذا ما حلف شو يصير؟ بديش احلف، شو بتسوه؟ إما أن نجعل ذاك يحلف أو ماذا؟ أو نحكم بالنكول، مجرد أني رفضت الحلفة فحينئذ نحكم بالنكول. مع كل حال إن شاء الله بيحلف ألف يمين لن يقبل ماذا؟ قوله، يعني دعوة بلا أثر.
الولد ولا الأب؟
عيد العبارة. أنت عارف كتاب القضاء أنت شو هو؟ إجمالا، مش دارسين كتاب القضاء. كتاب القضاء عندنا مسألة بأنه إذا في تداعي بين اثنين، أنا ادعيت عليك دعوة وأنت أنا ما عندي بينة، فقلت ماذا بحق لي أنا كمدعي ماذا أن أجعلك تحلف اليمين؟ شو ثمرت هذا؟ ثمرت هذا أنه طرف الآخر المنكر إذا لم يحلف اليمين يردها علي. القاضي ماذا يقول لهذا؟ يقول له لك رد عليه اليمين أو احلف أنت. بيقول له لا بدي رد ولا بدي احلف. يقول له إن لم تفعل ذلك جعلتك ناكلا. جعلتك ماذا؟ ناكلا. يعني النكول، النكول عبارة عن رفض عن رفض المدعى عليه الحلفة ورد الحلف. عند النكول في كلام، هل يحكم بمجرد النكول أو لا؟ القاضي بعد ما إن هو يأبى عن اليمين ورد اليمين، القاضي ماذا يفعل؟ يقول للمدعي ماذا؟ احلف أنت. فالذي يرد اليمين من هو القاضي. بعبارة ثالثة، نحن في بحث اليمين، اليمين على المنكر، هو الذي يرده على مين؟ على المدعي. ليش مش القاضي؟ والقاضي على دعوة بعض الفقهاء متى يرد؟ إذا نكل ورفض أن يحلف أو يرد اليمين. في مقامنا هذا الولد يدعي على أبيه بأنه ليس ماذا؟ أبا له، فيقول له خليه يحلف أنه ماذا؟ أني ابن له. الأب افترضنا قال ما بدي أحلف، خليه يحلف هو، فذاك حلف 70 يا يمين، شو بيصير؟ ما قلنا لك النسب لا يرتفع إذا ثبت، النسب إذا ثبت لا يرتفع إلا بالملاعنة.
الولد هو المدعي، هداك مدعي وجب على
ثبت البيان. ثبت النسب كيف مدعي؟
ثبت نسب بس أنا أقوله هو مدعي.
مش والله كلمة أنا يثبتوا لي حق لإلي، بعدين كلمة بدي يصير مشكلة بترجعني للأصل قبل النسب، بتقلي عندما كان الله عندما كان الله ولم يكن معه شيء لم يكن ولدا لك هذا، ما أنت ثبتته بالشرع أنه نسب.
في فترة اللي كان مش قادر هيدا يصدق كلامك.
في له علاقة أنا؟ الشرع حكم بالنسب. في له علاقة أنا؟ هلا إذا كان في مثلا في مال من الأموال ادعيته أنا واثبتت عند القاضي وقبل القاضي وحكم لي شرعا بأنه هذا المال مالي، بصير كل ما يجي واحد يدعي شو بيقول لي؟ جيب لي بينة. ها؟ لاك شيخ عفوا إن شاء الله. ليش ما تقدر تعبرش كلمة المال غير وتمرق وتكمل حكيك؟ المال مش غير الدعاوي، دعاوي باب الدعاوي كله على حد واحد. ما في عندنا باب الدعاوي، عفوا ما عندنا في باب الدعاوي انه ولد شيء والهديك شيء وما تدي اجراك، مش هيك المسائل بتصير. انا والله ايه هيدا مال وذاك، شو بتسوي لك اذا هذا مال وهذا نسب؟ هي كلها اسمها دعوة على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. شو العلاقة هذا؟
اذا اتى ببينة تقبله منه.
مين هو؟ لا ما يقبل منه، لا يقبل منه بينة، لا تقبل دعوة اصلا.
دعواه التي من دون بينة، من دون بينة أيضا من مع البينة لا يقبل منها.
ما الظاهر يقبل منها بينة أصلا، لا ينبغي أن يقبل منها. لو جاب ألف شهل هلا، إذا واحد وأبوه، عنده فراش، جاب ذاك 20 بينة على أنه ماذا هذا مو أبي، شو نسوي؟ إذا إنسى بحث كله هذا، عنا قاعدة الفراش وعنا ماذا، عنا 100 واحد يقول هذا مو ابن فلان، شو تسوي أنت؟ بتحكم مع مين أنت؟ انت قاضي، تفضل يلا تفضل يا حاكم الشرع.
مع البينة
عن جد؟ والله
لا يرجع عليها لانه عنده الشك. هذه
البينة ترفع الشك. ليه؟ من قال بينة ترفع الشك؟ لا ابدا مو صح الكلام، في تعبد. بلاش تخبصت لسه بالحكي انت. البينة هي مجرد حكم ظاهري بس، انما احكم لكم بين البينات والايمان وبعضكم ارحم من بعض وما شاكل ذلك. قعدت الفراش محكمة. إذا أنت ثبت عندك بأنه بالنسب لا يرتفع ولا على كلامك، إذا اتفق الأب والأم على أنه هذا ليس ابنا لهما، ينبغي ماذا؟ أن يقبل قولهما. بين اثنين هؤلاء، بين ونص هذه لا. يجيب لهم معهم بس واحدة زوجته الثانية. إذا الزوجة الأولى والثانية والأب اتفقوا مع بعضهم البعض، بس بده يكون أمر مالي وشبه مالي هو على كل حال، حتى يضبط عدله وزوجه مرتين. بعيد القبول هذا الكلام مولانا. لا تقبل البينة في النسب، لا ينفى نسب بالبينته، لا يقبل أصلا. بيضربون الحاكم ينبغي فقط، يعني بس واحد ينفي نسب فقط، الحاكم وظيفته ما هي؟ يعذر هالناس. المسألة النسب خطيرة في الشريعة، عملنا مسألة تعامل معاملة أمور أخرى. شيء خطير جدا النسب في الشريعة، يتعامل مع معاملة التعبديات المحضة، لا ينبغي أن يراد كيف متفق النسب. على كل حال نرجع نقرأ العبارة غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.